بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 22 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 18 من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. يقول رحمنا الله تعالى وإياه: باب في كتاب الجنائز، باب النهي عن تمني الموت. قال: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم. ولهما من حديث أنس رضي الله عنهما لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي في كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: باب النهي عن تمني الموت. والمعنى أن هذا هو الأصل، أنه لا يجوز تمني الموت، لأن فيه مراغمة للقدر ومعارضة له، ولا يدري الإنسان ماذا يقبل عليه حتى ولو حصل له شدة. جاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ببيان الواجب على المسلم حينما تقع شدة، وأن الشدة تختلف، تارة لا يتمنى الموت للنهي عنه، وربما يجوز ذلك حين تكون فتنة في الدين ونحو ذلك، كما نبه العلماء عليه، ويأتي إن شاء الله شيء من هذا. عن همام عن أبي هريرة الحديث، وهذا اللفظ عند مسلم، وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذه نسخة مشهورة تكررت، وهي من شرط المصنف رحمه الله، ويروي بها على شرطه في هذا الكتاب المبارك. لا يتمنى أحدكم الموت، لا يتمنى أحدكم الموت، هذا نهي. وفي بعض الروايات جاء بإثبات حرف العلة: لا يتمنى، يتمنى، مع إثبات حرف العلة. والقاعدة أن حرف العلة لا يثبت مع الجازم، بل يحذف، لأن علامة جزم الفعل المضارع حينما يكون في آخره حرف علة يجزم بحذف حرف العلة. وقد يذكر، وهذا لغة، تمنى، ويكون النهي على أصله عندهم، يكون النهي على أصله، وعلى هذا يكون مجزوما بسكون مقدر، بسكون مقدر في هذا الحرف، في حرف العلة. وسيأتي في اللفظ الآخر: لا يتمنين، الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد الثقيلة. قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذا حديث عظيم في بيان هذا الأصل، والنهي عن تمني الموت. لا يتمنى أحدكم الموت. جاء في اللفظ الآخر: لا يتمنين، كما تقدم، بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة، يدل على شدة النهي عنه. ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، لأن للموت حد محدود وأجل، فلهذا لا فائدة في تمنيه في هذه الحال، كما تقدم مراغمة ومعارضة للقدر ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، هذا نوع من التعدي في الدعاء، لأنه نهى عن الدعاء به. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، قال إذا فإنه إذا مات انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله طويت صحيفته، إلا ما كان تسبب به، لكن عمله الذي كان يعمله في حياته انقطع، أما ما تسبب به فهذا بحسب ذاك السبب، إنه إذا مات انقطع عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وفي قوله إنه لا يزيد المؤمن عمره، لا يزيد المؤمن عمره، عمره فاعل، إلا خيرا، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، دلالة على أن المؤمن على خير، وأنه ما دام على الإيمان فإنه يبقى عليه، ولهذا قال لا يزيده عمره إلا خيرا. وهذا لعله شاهد أيضا لحديث تقدم في بعض المجالس ويذكر في يعني في بعض المتون، وفي حديث في قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر إن أحدكم لا حديث مسعود هو الذي نفسي به إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة الحديث، وثم قال يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، كذلك بعمل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وعكسه في الذي يعمل عمل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة. وأن هذا كما في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، كما في الصحيحين بحديث سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه، فيما يبدو للناس، والمعنى أنه لدسيسة في نفسه، ولهذا لم يكن عن يقين وإيمان، ويدل عليه قوله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، المؤمن إذا وهو على الإيمان فطول عمره خير له. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند أحمد الترمذي ولاية عبد الله بن بشر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل في ولاية أعرابي كما عند أحمد أنه قال من خير الناس يا رسول الله، قال من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن، بيّن عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، المعنى أنه يأمن العاقبة وأنه على خير ما دام على يقين، لأنه قال أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خير الناس طال عمره وحسن عمله. وهنا في هذا الحديث وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وفي حديث أبي بكر أيضا عند أحمد والترمذي وهم رواية علي بن زيد بن جدعان وفي ضعف، لكن شاهده حديث كما تقدم عبد الله بن بشر، وفيه أنه قال من شر الناس، قال من طال عمره وساء عمله، من طال عمره وساء عمله. وفيه أيضا اللفظ الأول خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فهو في الشواهد في هذا الباب دليل على هذا المعنى، وأنه يكون على خير وعلى سداد وعلى توفيق ولو لم يكن إلا الإيمان، ولذا المؤمن على خير مهما عرض له، ولو أنه عاقه شيء عن العمل الذي كان يعمله يكتب له ما كان يعمله صحيحا سليما، فلا يتمنى الموت. الموت كما يقول بعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم إن أيام المسلم وساعاته ولحظاته هي رأس ماله، فإذا كان رأس مالك فعليك التجارة بها، متاجرة مع الله. رأس مال المسلم أيامه المعدودة المحدودة وساعاته ولحظاته، هذه رأس ماله، فإذا كانت رأس المال فإنك عليك أن تجتهد في أن تربي هذا المال هذا الكنز من المال الذي تتاجر فيه. وأعظم تجارة في هذا المال هو أن تعمره بالطاعة، ولا يفوت وقت إلا وقد عمرته بالطاعة. وإن ضعف بدنك فانوي الخير بقلبك، تلحق بالعاملين ولو لم تعمل، لأن نية المؤمن خير من عمله، تكون مع العاملين، تكون مع السابقين، لأن نيتك الصادقة تلحقك بالعاملين، والنية هي أصل العمل. والأخبار في هذا كثيرة معلومة في الأدلة في الكتاب والسنة على هذا الأصل. فحياته وعمره وساعاته ولحظاته هي رأس المال، فعليه يتاجر فيها بأن يعمرها بالطاعة، لأنه سوف يعبرها، هو يعمرها وهو يعبرها. لكن عليك أن تعبر بعد أن تعمرها بما شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ظاهره أنه لا يجوز تمني الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر حديث أنس بعد حديث أبي هريرة، لأن حديث أنس كالشرح لحديث أبي هريرة كالبيان له، وهكذا أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهكذا القرآن، فسر بعضه بعضا، وضح بعضه بعضا. ولهذا أحسن المصنف رحمه الله في أن ذكر حديث أبي هريرة مع أنه من أفراد مسلم بهذا اللفظ. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري، وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هنا هو مريته همام، وجاء من رواية الزهري عن أبي عبيد عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إما أن يكون مسيء، إما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا، إما محسن، قال لا يتمنى أن أحدكم موت، إما محسنا فيزداد يعني في الإحسان، وإما مسيئا، إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يطلب ما فيه إزالة العتب بالرجوع إلى الله والتوبة. أمره دائر بين هاتين الحالتين، لأن المؤمن واهن راقع، يقع في المعاصي ويرقعها بالتوبة، مثل الثوب الذي يتخرق ويتشقق، ترقعه وتخيطه، هكذا المؤمن، كما في رواية عند البزار ضعيفة لكن معنى صحيح، المؤمن واهن راقع، يقع في المعاصي لكن يرقعها بالتوبة. وما أحسن أن يأتي الإنسان بثوب مرقع، لأنه أتى بعمل صالح وهو التوبة. وقد تكون حالك بعد التوبة خيرا منها قبل التوبة، كحال آدم عليه الصلاة والسلام، كانت حاله بعدها خيرا من حاله قبلها عليه الصلاة والسلام، لأن التوبة إيمان، عمل صالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا حديث أيوب لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيتوبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. جاء عند البزار فيها ضعف لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم، العجب، أن يغتر الإنسان حينما يرى نفسه أنه لا يذنب، مع أن هذا العجب ذنب وهذا أمر عظيم. فتأتي التوبة بعد المعصية فينكسر ويذل ويدخل في باب العبودية، يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، يكون من عباده المخلصين المخلصين الذين دخلوا من هذا الباب، باب العبودية لله عز وجل. فهذا الحديث كما تقدم في حديث أنس قال ولهما، لهما أي البخاري ومسلم، لهما البخاري ومسلم، وهذا أخرجه الشيخ عامر إسماعيل بن علية وهو إسماعيل إبراهيم بن مقسم البصري الحافظ المشهور رحمه الله عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. قول لضر نزل به أو شنهي كما تقدم نهي مؤكد، وهذا خطاب للصحابة وهو خطاب لكل من بلغه هذا الخبر، لضر نزل به. والضر هنا لم يفسر، لكن أهل العلم حملوه على الضر الدنيوي من مرض أو فاقة أو شدة تحصل في البلاد ونحو ذلك. وجاء في رواية صحيحة عند النسائي لضر نزل به في الدنيا، لضر نزل به في الدنيا، هذه مفسرة وبينة. ليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، لأن الأخبار دلت على أنه حينما يكون الضرر في أمر من أمور الدين يجوز ذلك. فإن كان لابد، يعني لابد لا فراق أنه يسأل أو يتمنى الموت ويكون الموت هو أمنيته، فإن كان لابد متمعنا أنه شد عليه الأمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم ذكر ما يقوله المسلم، وهذا المقام جاء فيه التفصيل لأنك لا تدري ما العاقبة، مثل ما جاء في حديث استخارة. وإلا فالمسلم لا يدعو دعاء مستثنى يقول إن كان كذا وإن كان كذا، لا، يدعو دعاء يجزم به، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت وما أشبه ذلك، بل يدعو دعاء يجزم به. في حديث أنس وحديث أبي هريرة فإن الله لا مستكره له، عند مسلم فإن الله صانع ما شاء سبحانه وتعالى، يجزم، لأن عدم الجزم يوحي بالضعف وعدم الجد والهمة في الدعاء، ويضعه افتقار القلب، ويفوت السبب العظيم الذي هو من أعظم أسباب إجابة الدعاء هو الافتقار واللجأ إليه سبحانه وتعالى. لكن أحيانا قد يأتي معلقا لخفاء السبب، كما في حديث استخارة يا جابر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني معاش الحديث، فيريد أن يستخي ربه سبحانه وتعالى. وكذلك هنا قال فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ما كانت، ما هذه مصدرية ظرفية أي مدة دوام الحياة خيرا لي، وأتى بهذا اللفظ لأن الحياة حاصلة، ما قال إذا كانت الحياة خيرا لي، لأنها حاصلة، ما أتى بالظرف الدال على استقبال، قال ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت، شف أتى بالظرف الدال على استقبال، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، قال إذا كانت الحياة خيرا لي، لأن وتوفني، لأن الوفاة ليس حاصل، الحاصل حات، ولهذا ذكره بظرف الزمان الدال على استقبال، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا حين تكون الشدة، تكون الشدة. وهل يدعو به ويكون الأدعية التي يدعى بها الله أعلم، ظاهر ما جاء في حديث أنس أنه يدعى به حال الشدة كما هنا لضر نزل به في الدنيا، لضر نزل به في الدنيا. وجاء في حديث عمار عند النسائي ما يدل على أنه يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام، قال دعوت فيها بكلمات، وقال وأسأل في آخر قال وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة، ولا فتنة مضلة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وحديث صحيح. وهذا الخبر كما تقدم دلالته على أنه لا يتمنى الموت في حال الشدة في الدنيا لضر نزل به، لكن إذا كان الضر أو الشدة في الدين هل يجوز تمني الموت؟ هل يظهر يعني في حال الشدة مثلا أو خوف الفتنة مثلا، أو يقال يصبر ويجاهد نفسه مع هذه الفتنة ولعله يكون فيها مخرجا له ولغيره؟ نعم نعم اي نعم. نعم بخاري وعمر رضي الله عنه قبلهما مريم ايضا. يوسف اختلف في قوله توفني موسى حكم الصالحين على قولين في تفسيرها، توفني مسلما هل هو سؤال للموت أو هو سؤال أن يتوفاه الله إذا قبض الله روحه يتقبل يقبضه على الإسلام، لا أنه تمنى الموت. وهذا يعني مما وقع له عليه الصلاة والسلام في حال الشدة لما كان في البئر، وكذلك لما كان في السجن ما تمنى، ما على القول بأنه تمنى، لكن لما يعني صار له النفوذ والكلمة والسعة والأمر والنهي قال توفني مسلم وحقني الصالحين عليه الصلاة والسلام. لكن الأقرب والله أعلم أنه سأل الله إذا توفاه أن يتوفاه على الإسلام. وقيل القول الثاني توفني مسلما يعني سأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه أن يقبضه، والله أعلم. لكن حينما تحصل الشدة والفتنة التي يخشى فيها في الدين هذا ينظر، إن كانت فتنة عامة، فتنة عامة هذا هذه هي الحالة التي قال كثير من العلم لا بأس أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاه إذا خشي الفتن العامة. لكن ما يحصل من الفتن الخاصة مثل الإنسان يخشى من فتن مثل الدين في الوقوع في بعض الشهوات وبعض المنكرات، هذه ليست من هذه لا يكاد يسلم منها زمان، عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يجتهد في الدعوة إليه سبحانه وتعالى وفي تحري الطاعات واجتناب المعاصي. إنما المراد الفتن العامة، الفتن العامة التي يحصل منها فساد وشر، ففي هذه الحالة لا بأس من تمني الموت، لا بأس من طلب الموت. دل عليه كما ذكر الإخوان يعني فعل السلف رضي الله عنه، ودلت السنة على ذلك أيضا حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود حديث صحيح، وإذا في آخر الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، فاقبضني غير مفتون. ها وإذا أردت بعبادك فتنة أي عامة. وكذلك أيضا في نفس هذا الحديث قال لضر نزل به، والضر هذا المراد به الضر في أمر الدنيا، فيفهم منه أنه إذا كان في أمر الدين فهو مسكوت عنه، قد يؤخذ من مفهومه جوازه، يؤخذ مفهوم منه أنه جائز، يجوز سؤال الله سبحانه وتعالى الموت أو الطيران يسأل الله سبحانه وتعالى الموت. وجاء أيضا عن بعض الصحابة عن عوف مالك عند أحمد وكذلك عابس الغفاري، وحديث عابس الغفاري عند أحمد أنه أن عابس الغفاري كان يقول: يا موت يا طاعون خذني، يا طاعون خذني. فقال عليم الكندي وهو تابعي: يا عابس، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن معاه لا يتمنى أحدكم الموت؟ فقال: إني سمعت يقول: بادر الموت سبعا، أو قال ستا، وأنه عند حلول الفتن والشرور فإنه لا بأس أن يسأل. وكذلك عوف بن مالك، وكذلك روى مالك موطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب، سعيد المسيب على قول عمر، ورجحه القيم رحمه الله أنه سمع من عمر، والذين قالوا يسمع قالوا هو من أعلم الناس بأخباره، حتى إن ابن عمر كان يسأل سعيدا عن أخبار عمر، وقد أدرك من عهده 8 سنوات. فذكر رحمه الله، وهذا في آخر حياته، حياة عمر رضي الله عنه، أنه لما خرج من أبطح توجه إلى المدينة نزل منزلا، ثم جمع حصن، جمع شيئا من البطحاء، كومه رضي الله عنه لأجل يكون وسالة له رضي الله عنه، ثم بسط فراشه، ثم استلقى على ظهره، ثم قال رضي الله عنه: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط ولا مريع. وكانت رضي الله عنه وفاته قتل ظلما شهيدا في آخر الشهر رضي الله عنه. وكذلك أيضا روى عن علي رضي الله عنه أنه لما اشتد الأمر في زمانه وانفلتت الأمور في بعض الجهات وحصل من الفتن ما حصل، قال رضي الله عنه: إني قد سئمتهم، قال: يا ربي إني قد سئمتهم وسئموني، فخذني إليك، يقول رضي الله عنه. كذلك أيضا قصة البخاري المشهورة مع أمير خراسان، لما أنه اشتد عليه الأمر سأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضه، توفي رضي الله عنه رحمه في ذلك العام، إلى غير ذلك. واختلف في قصة مريم لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومعلومنا شرع من قبلنا إذا جاء في كتاب الله عز وجل على سبيل الثناء فإنه شرع لنا عند جماهير العلماء: يا ليتني مت قبل هذا، يعني قبل هذه الحال وهي حملها بعيسى عليه السلام، وكنت يعني قبله نسيا منسيا، أي لم أخلق. وذلك أنها اشتد عليها الحال والأمر، وكانت عندهم وهي كذلك رضي الله عنه الناسكة العابدة، فإذا رأوها وقد حملت بغير زوج فخشيت أن يتهموها بالفاحشة وأن يقع بعضهم في شر من شر قوله، فلهذا قالت هذا الكلام رحمه الله. وقصص أخرى في هذا الباب جاءت عن بعض السلف رحمة الله عليهم، لكن كما يقول أهل العلم إنه لا يكون إلا في الحال التي لا يكون مخرجا له إلا هذا. وذلك يروى عن بعض السلف رحمه الله بالدرداء وسفيان أنهم تمنوا الموت لكن عند النزع كأنه اشتد عليهم، وذلك كما في حديث جابر عند أحمد برواية كثير بن زيد بما فنه أبو محمد الأسلمي وهو صدوق يخطئ، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر المؤمن، أن يطول عمر وإن من السعادة لمن أن يطول عمره. فقال لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع، المطلع هو الشيء المرتفع الذي يطلع منه على ما خلفه، مثل مثلا الجبل تطلع على أعلاه على ما هو أسفل وما أشبه ذلك. هول المطلع المعنى أنه لا يتمنى الموت، فهو في عافية الآن ولا يدري ماذا يواجه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوف صحيح: لا تتمنوا لقاء العدو، مع أن العدو يشرع قتاله، العدو المحارب قتاله من أعظم المصالح، لأنه يزال هذا الذي يمنع دين الله، فلا شك أن زواله وقتاله من أعظم المصالح. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا، ما يتمنى، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. ثم قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا، المعنى أنه لا يتمنى، لأن التمني ربما يكون في اعتداد بالنفس، وأنه يرى من نفسه أنه أهل لهذا الشيء، لكن الواجب أن لا يكلنا إلى حوله وقوته، بل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا نزل الأمر وواجهه العدو فاصبر. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حينما يعمل بهذه الوصايا وهذه الأمور يكون عاقبته الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. كذلك الموت، قد يتمنى الموت، لكن حينما تنزل شدة الموت وسكرات الموت قد تقع لحال أخرى. لكن أهل العلم قالوا إنه حين الشدة العامة لتكون فتنة في الدين، يخشى ويخشى المسلم على نفسه، فلا بأس، لأن الأمر دار بين شدتين كلاهما أمرها شديد، فدلت السنة على أن مثل هذا لا بأس به كما تقدم. هناك أحوال أيضا أخرى يجوز تمني الموت فيها أيضا، تذكرون شيء منها؟ هناك بعض الأحوال التي يعني ذكر أهل العلم أنه لا بأس من طلب الموت، في أحوال موضع تردد وتفصيل، وفي أحوال موضع جزم، موضع جزم مثل يعني الشهادة، تمني ماذا؟ الشهادة، الشهادة. فلا شك أن الشهادة طلبها معنى طلب الموت في سبيل الله، فحينما يقاتل يسأل الله الشهادة المسلم، هذا تمني الموت، لكن تموت ماذا؟ في سبيل الله، تمني للموت في سبيل الله يتمنى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث حديث الصحيحين من حديث أنس أو أبي هريرة عنه قال عليه الصلاة والسلام ذكر قال: ووددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، حتى ذكر 10 مرات عليه، 10 مرات، يعني سأل الله القتل في سبيل الله. لكن منعه من ذلك أن أناس من المسلمين ممن يكون يعني قد يشق عليهم ذلك، فلهذا قال ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال عليه هنا في حديث سهل بن حنيف عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا أمر مشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم، هو طلب الشهادة في سبيل الله، وكانوا يتسابقون إليها، كل يسبق إلى طلب الشهادة في سبيل الله. قصة أنس بن النضر، أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه، في معركة أحد لما لقي سعد بن معاذ ورآه قد تحنط، قال: يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد رضي الله عنه، وقتل حتى أصيب بنحو من 80 ضربة وطعنة. شوف انظر، كلها في وجهه لم يكن في دبره شيء منها، مقبل رضي الله غير مدبر، حتى عرفته أخته ببنانه وبشامه لما حصله من هذه الآثار في القتال في سبيل الله. المقصود أنه مشروع الصحابة، وقصة بأيوب عند الترمذي وحديث بأيوب في ذلك الذي أمر أصحابه أن يرموه على الروم لما أنهم كان بينه وبين سور، فأراد فتح الباب فقال احملوني على السيوف ثم ضفوني عليهم، ومعلوم مثل هذا سوف يقتل، سوف تقطع السيوف، حتى رماه ففتح الباب رضي الله عنه. قال بعض الناس ألقى بيده وبنفسه التهلكة، فأنكر عليه أبو أيوب ثم ذكر الحديث في هذا الباب، أنه لما قال بعض الأنصار إن رسول الله قد نصر، إن الله عز وجل قد نصر رسوله ودينه ونعود إلى مزارعنا، المقصود بيّن هذه التهلكة هو ترك الجهاد والرجوع إلى المال، مثل ما في حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا يزعمون حتى تراجع دينكم، المقصود ورضيتم بالزرع. وهذا كما تقدم في الأخبار كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة رضي الله عنهم، في حديث صحيح رواه النسائي من شداد بن الهاد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه على الإسلام والجهاد، فقاتل الصحابة رضي الله عنهم ثم غنموا شيئا، فأعطي شيئا من الغنيمة أنه قاتل قتلا عظيما، قال ما هذا؟ قالوا هذا حظك غنيمة. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ قال على ماذا بايعتك؟ قال أن أقاتل فيأتي سهم منها هنا فينفذ منها هنا. قال عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق. قال فحملوا على الكفار ثم قاتلوا وقاتل قتالا شديدا ثم قتل رضي الله عنه، فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحملونه ليعرفون قصته، قال أهو هو يقول عن سلام؟ قالوا نعم، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدق الله وصدقه الله، هو شهيد وأنا على ذلك شهيد، يقول عليه الصلاة والسلام. أنه بايع على هذا، صرح بأنه يعني يصاب منه هنا ويخرج منها هنا، هو حديث صحيح عند النسائي. والأخبار كثيرة كما تقدم في هذا الباب لمن أراد التتبع، قصة عمير ابن الحمام أو الحمام، الحمام صحيح في الصحيح، صحيح مسلم لعله في صحيح مسلم، لما أنه أخذ تمرات من قرنه محزن معه في قناة تمرات أخذها يأكلها، ثم قال إنها لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات، ثم رماها رضي الله عنه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فهذا دلت عليه الأدلة وجاءت نصا في هذا الباب، كان الصحابة سبقون إلى الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله. هذا نوع أو هذه حالة، الحالة السابقة كما تقدم حالة خوف الفتنة في الدين، وكذلك أيضا حالة أخرى اختلف العلماء فيها، حالة الاشتياق إلى الله، حالة الاشتياق إلى الله، يعني هل يجوز تمني الموت بدون ضر وشدة في الدين خوف الفتنة، لكن من شدة اشتياقه ومحبته للموت في سبيل الله، هل يجوز ذلك؟ بعض العلماء قال لا بأس من ذلك أن يتمنى الموت، أن يتمنى الموت. واستدلوا بقصة عمار، قال والشوق إلى لقائك، شوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة. ضراء مضرة مثل ما تقدم لضر نزل به، لضر نزل به، هذه الضراء المضرة. أو فتنة مضلة، فتنة مضلة. الفتنة، الفتنة في الدين، يعني المعنى أنه ما سأل الله سبحانه وتعالى شوق إلى لقائه لأجل شدة حصلت في الدين أو شدة حصلت في شدة حصلت في الدنيا من فتنة، من شدة في بمرض أو مصيبة ونحو ذلك، أو فتنة في الدين، وتقدم أنه لا بأس به، لكن هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سالما من هذا، لأنه لا شك يسأل الله العبد السلام من الفتن ما ظهر منه وبطن، لكن يسأله سبحانه وتعالى أن يكون في حال خالية من هاتين الحالتين، الحالة التي لا يجوز سؤال الموت فيها، والحالة التي يجوز سؤال الموت فيها، وهي حالة الشوق إلى الله عز وجل، شوق إلى لقائك. يعني قد يقال أن ظهر الحديث مثل ما ذكره بعض العلم وأشاره ابن رجب رحمه يدل على هذا المعنى، وقد سأل كثير من السلف ذلك، وأنه يعني لشدة شوقه للقاء الله عز وجل سأل الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الشوق هو رحلة القلب ومسير القلب إلى الله عز وجل، وهذا المسير لا يمكن أن يهنأ وأن يتم سيره إلا بأن يلقى ربه، ثم إذا لقي ربه اطمأن من جهة ما حصل، لكن ازداد شوقه وأنسه ولذته بلقائه ربه سبحانه وتعالى. هذا ذكروا، ولعلهم أيضا ذكروا يعني موضع آخر أيضا مما يجوز سؤال الله عز وجل، لكن هذه المسألة شوق، مسألة أنه عند الاشتياق، هذه موضع بحث، هذه موضع بحث، هل يقال الحديث عمار يدل على ذلك؟ والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا محتمل. نعم.
ألا يحمل هذا أحسن الله إليكم على الاحتضار دون الغرغرة، يعني أنه يشتاق إلى الموت إذا حضره
نعم هذه الحالة
لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله.
نعم هذه الحالة سيأتي في مسألة محبة الله عز وجل عنده، وهذه مستثنات، لكن في الحقيقة هذه الحال ليس فيها خيار الآن، هذه الحال ليس فيها خيار، حينما يعني يحصل غرغرة والآن يجزم بأنه سوف يلقى ربه، وهذه لا شك هذا وجه جيد، يعني يكون حينما يعني وجه جيد يقال مثلا شوق إلى لقائك، يعني أن يكون حال حضور الموت يحصل شوقه فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، هذا إذا حمل على هذا يمكن الله أعلم يكون شوق إلى، لكن قد يرد عليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهذا في الدنيا قبل الغرغرة، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وهذا لا شك في حال الحياة قبل نزع الروح وقبل الغرغرة فيها هو مستقر في هذه، كأنه الله أعلم لأجل هذا قيل إنه قبل ذلك، لكن يجوز أن يحمل على هذا ويكون أنه فصل حاله وذكر حالين إن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يوقع فيهما، والحالة الثانية هو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. ماذا؟ أولا هذا ذكر بعضهم ها؟ لكن ما يصح الحديث ما يصح الحديث، ورد في حديث هريرة أو حديث هريرة، حديث أبي هريرة أنه يعني قال عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أحدكم الموت إلا من وثق بعمله، من وثق بعمله. هذه عند أحمد لكنها ضعيف رواية ابن لهيعة رحمه الله، وهي زيادة منكرة في الحقيقة أيضا، لأنه لا يمكن لأحد يعني أن يدعي أنه يثق بعمله، لا يثق، لا يثق الإنسان إلا برحمة الله، لأن ثقته بعمله غرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عثمان عند البخاري: ألا فلا تغتروا، ذكر بعد العمل الصالح، ما ذكر هذاك العمل الصالح الوضوء بإسباغه والصلاة بحضور لا يحدث نفسه، قال ألا فلا تغتروا، يعني أنه مهما عمل إنه يعود على نفسه بالذنب وأنه المقصر وأنه المعثر وما أشبه ذلك مهما عمل، ويحسن ظنه بربه. كونه يقول يثق بعمله، لأن الثقة بالعمل كأن العمل هو السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا أنا، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالثقة برحمة الله وبعفو الله، والإنسان يعمل ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة هذه السورة نقرأها في كل ركعة، يقول الإنسان: إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله عز وجل بالعبادة. فلا يقول الإنسان يثق بعمل، ما أحد لا يمكن يدعي هذا أحد. هذه الزيادة هذه يعني ضعيفة سندا، ومتنها أيضا منكر لا من جهة المعنى، ثم أيضا هي مخالفة أو زيادة لم تذكر في الأخبار، وهي زيادة مهمة، لكن هذا ذكره بعضهم، ذكر بعضهم لكن في صحة نظر، في صحة نظر يقال إنه يسأل حينما يثق بعمله. وجاء في حديث أنا ما أذكر حاله الآن لكن على يراجع: وإني لا أثق إلا برحمتك، يعني الثقة بالنفس يقول: ما أنا واثق، يعني تكون في الأشياء التي في غير هذا الباب، أما في باب العمل، في باب ما يراد بوجه سبحانه وتعالى من أعمال عبادات ونحو ذلك، يكون حاله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. النبي عليه السلام يقول لأبي بكر: أبو بكر أفضل الناس على الإطلاق بعد رسل الأنبياء. ماذا قال الرسول عليه السلام؟ قال: يا أبا بكر، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك تغفر الرحيم. النبي عليه السلام يقول لأبي بكر: قل هذا. فبعد حال أبي بكر إيش تكون الحال؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الإنسان لا يمكن أن يقع هذا في نفسه أو يدعيه ويقول إنه يثق بعمله، بل نرى الأعمال الصالحة حينما تختم تختم بالاستغفار في الحج في الصلاة، كثير من الأعمال تختم بالاستغفار، لأنه مهما عمل فإنه يحصل منه التقصير في أداء العمل، ثم هو أيضا حال التقصير، لأن رحمة الله عز وجل تشمله في كل أحواله، في عبادات التي يسرها له وفي أعماله وأمور كلها في حياته الدنيا. نعم، كذلك أحسنت، لا تكلني نفسي طرفة عين، هذا هو يعني لعل هذا اللي أنا، ولا تكلني هذا، لا تكلني نفسي طرفة عين، هذا وإن كان في باب يعني باب يقول لا تكلني إلى نفسي، لكنه يدل على أنه حتى في باب العمل لا يكل نفسه، لا يكله إلى نفسه، لأنه إن وكى نفسه وكله إلى ضعف وضيعة وعورة وتفريط، كما يقول بعض السلف: من وكى نفسه فهو الخاسر. لكن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله نحن يستعين بالله عز وجل، هذا هو الواجب. وهذا ولهذا تكون هذه الدعوات من أعظم أسباب البركة في عمل الإنسان، في أسباب قبوله، وذلك أن باب الانكسار هو أعظم أبواب العبودية، أبواب الانكسار على ظاهرة. لا، هذا في حالة لما خير عليه السلام لم يخير أم يعني عائشة. قالت فعلمت أنه الحديث لما قال الله الرفع الذي يحدثه هو صحيح. هذا بعد ذلك لما يعني خير عليه السلام، وهذا عند نزول الموت، عند نزول الموت هذا هو الذي يعني معناه الحديث آخر كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم ما أدري عنها، هل يعني يعني ما حكى الرجب يعني ما داعي ينظر، هل يعني لا مثلا يظن أو يجزم بأن مثلا أحد السلف يقول مثلا إنه يثق بعمله، لكن يمكن يحكي عن بعضهم، يحكي عن بعضهم أحوال من شدة الشوق ها وقوة الوارد، إيه قوة الوارد، الوارد يعني على قلبه، فلهذا من شدة موقع في نفسه يحصل عنده مثل هذا. يعني أحيانا بعض الواردات ترد عن النفوس قد يحصل ربما لبعض السلف أحيانا نفرة من الناس عنه ما يشرى، لكن أحيانا قوة الوارد عليه ربما ينفر من الناس ويؤثر الخروج إلى الصحراء لشدة، وإذا خرج إلى الصحراء كأنه يتنفس صعدا، وكأنه قبل ذلك يعني قد شد الأمر كالمكتوم الذي تنفس لما فارق الناس من شدة الوارد عليه. وهذا ذكر القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول حدثني بعض قرابات الشيخ شيخ الإسلام أنه في بداية أمره يعني قبل اشتهاره رحمه الله وقبل دخوله مع أعداء السنة وأهل البدع وجهاده رحمه الله في بداية أمره في حال شبابه، أنه كان يخرج إلى الصحراء، يخرج إلى الصحراء فيتنفس الصعداء ويقول كلاما معناه يعني أنه في شوق إليه سبحانه وتعالى، ويقول هذا وكنت أمشي خلفه وسمعت يتمثل أحيانا ببعض الأبيات التي تدل على هذا. وذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين رحمه الله، هذه الحال مثل ما قال ترد وتغلب على النفس، تغلب على النفس، لكن مثل ما يقول هو شيخ الإسلام رحمه الله لا تدل هذه الحال على أنه أفضل من غيره من المتقدمين. الصحابة ربما يعني بعض الأحوال وقعت التابعين ما وقعت لهم، ولا يدل أنهم أفضل لقوة نفوسهم، فإنهم لا يحصل منهم مثلا حصل بعض التابعين حينما يسمع مثلا القرآن تلاوة القرآن أو آية القرآن ربما يصبح شيء من الغشي والشدة قد يسقط نحو ذلك، هذه وارد هو يحمد من جهة لأنه لم يستجب ذلك إنما غلبه، لكن الشاهد من هذا أنه قد يحصل له شدة شوق فيسأل الله عز وجل أن يقبض روحه لشدة شوقه إليه سبحانه وتعالى في غير حال فتنة وضيق لا في الدنيا ولا فتنة في الدين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب تمنيه لمصيبة الدين. قال وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وفي رواية لمسلم حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء.
نعم بارك الله فيك. يقول رحمه الله أيضا من حالات تمني الموت سبق الإشارة إليها، حالات الجواز تمني الموت المذكورة فيها حديث حال الاشتراط، هذه أيضا تذكر هذه الحال حال الاشتراط، فإن كان لابد فعله فليقول اللهم أحيني، هذا ليس سؤال موت إنما اشتراط وتفصيل في هذا المقام، اللهم أحيني إذا كانت الحياة ما كانت حياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، في حال الاشتراط كما في حديث أنس رضي الله عنه. نعم. باب تمنيه لمصيبة الدين.
أحسن الله عليك. هل يفهم من هذا الحديث أنه وإن كان لابد يعني أن تركه أولى؟
نعم هذا هو صحيح،
يدعو به الأئمة في القنوت يا شيخ كثيرا هذا الدعاء، بعضهم يدعو به في رمضان، ف
فهل يقال له لا هذا لا يقال له؟
وبعض العلم قال يدعى لا بأس به، لا بأس به. ورحي عمار مسلم اللهم اهدني الى صراط مستقيم واصلح لي اخرتي واتم لي اللهم اجعل هذه زياده في خير وموت راحه لي من كل شر. هذا ما فيه التمني، هذا حديث حديث نعم مسلم، هو مسلم واحد دنياته في معاش واجعل حياته زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل، اجعل حياته زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر. ما هل في التمني هذا؟ لا ما يظهر في التمني. اللهم اجعل حياته زياده لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، يعني إذا نزل الموت، إذا نزل الموت نعم، نعم. ثم أيضا هذا موافق لحديث أنس، يعني من موافق لحديث أنس للقول بتمنيه عند المصيبة في الدين عند الفتنة، لا أنه في حال أنه يقال مطلقا. يعني لو قيل مثلا، لو قيل انه دال هو دال عند حصول الشرور وقال والموت راحة لي من كل شر، وهذا لا شك المراد الشرور التي يحصل بها فتنة، وهو ليس فيه يعني السؤال انما عند حصول الشر، عند حصول الشر لانه يسأله دائما. حديث عمار لعلكم تشوفون لفظه، حديث عمار فيه حديث عمار فيه الظاهر هذا لما قال حديث قال سألت الله هو وقد أسألك أنت حين ما علمت الحياة خيرا لي نعم وتوفني إذا كانت حديث حين ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت وفت خيرا. حديث عمار هذا حديث عمار هذا فيه أيضا هذه الكلمات حيني ما عند الحياة خيرا توفني إذا كانت وفاته خيرا لي، وهذا ظاهرا مثل ما تقدم بدون ذكر تفصيل الموجود في حديث أنس رضي الله عنه أنه عند الضر، بل ظاهره الإطلاق، ظاهره الإطلاق. وبعض العلم أخذ من هذا الحديث جوازا، لكن حديث أنس دلالته ليست صريحة، أما حديث عمار فهو أصرح في الدلالة. نعم. قال رحمه الله نعم عندك إيه؟ هذا من النسائي بن عربي هذا نعم ثقة من رجال المسلمين إيه؟ حدثنا حماد عن عطاء بن السائب ها نعم هذا حماد بن زيد حماد بن زيد وروى عن عطاء الساق بالاختلاط نعم ظن حماد بن زيد ليس حماد بن سلمة من حماد بن سلمة عند الجمهور سمع منه قبل الاختلاط وقال بعضهم إنه سمع منه أو توقع في سماعه لكن جزم جماعة ظنوا منه وده الطيالسي الظاهر وجماعة أنهم سمع من قبل الاختلاط ظن حماد بن زيد بعدها عن عطاء ما في خلاف حماد بن زيد وسفيان وشعبة له عشرة تقريبا عن عطاء السائب عن عطاء السائب بعد عن من عن أبي السائب ثقة لا أو صدق لا بأس به أبوه نعم بارك الله فيك المقصود هذا الحديث ومثل طبعا حجة في هذا ودليل على هذا هو حديث صحيح حديث صحيح وظاهر هذا أنه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام إذا 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 توفني إذا إذا كانت الوفاة مثل ما حديث أنس حديث أنس كذلك يعني في حال الوفاة إذا كانت الوفاة لأنه حاصل في حالة الحياة ما علمت أو ما دامت الحياة ما دام أحيني ما الحياة حاصلة عرفت الله أما الوفاة ليست حاصلة قال إذا إذا الظرفية الاستقبال ها هذه يقول إذا لأنها ليست حاصلة وموافق على حديث أنس رضي الله عنه واضح ها؟ نعم الله أعلم الله أعلم حديث أنس يعني الله أعلم، يعني حديث أنس يمكن يقال الله أعلم، يعني أن يعني حديث أنس ببيان حال النهي تمني الموت عند الشدة في الدنيا، قال لضر نزل به، ولهذا حديث أنس في حال الضر في الدنيا، هذا هو موضع النهي. أما حديث عمار مطلق، حديث عمار مطلق، ولهذا حينما يسأل الإنسان الموت على سبيل الإطلاق فيه مراعرضة ومراغمة للقدر المحتوم، لكن حينما يفصل فينتفي هذا. كذلك حينما يكون على هذا الوجه الموجود حديث عمار كذلك هو في مقام تفصيل، في مقام تفصيل، وليس فيه ذكر الضر. حديث عمار ليس فيه حيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فظاهر أن المدعى التي يدعى بها، التي يدعى بها الإنسان ما يدري ما حاله، فهو يسأل الله عز وجل أن يصلح حاله وأن يجعله على الحال الحسنة، لأن الحياة الإنسان وبقاءه طول عمره مثل ما تقدم لا يجد عمره إلا خيرا، وهو يسأل الله ذلك ويطلب ذلك، لكن يسأل ربه أن يجعله على الحال الحسنة، على الحال الحسنة. فهذا حديث عمار الجواز، حينما يسأل الموت شدة المرض هذا هو التسخط والجزع، هذا هو التسخط والجزع، هو عين التسخط والجزع، لأنه مراغمة ومعارضة. ثم أيضا سؤاله الموت لا يخفف شدته، يزيده شدة. إن كان موته في هذا المرض سوف يحصل دعوة المدعى، إن لم يكن فيه كذلك، فعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى ما في خير. ولذا حينما يكون سؤاله على سبيل التبرم وشدة المرض هذا هو لا يزيده إلا شدة، ولكن إذا دعا بهذا الدعاء، دعا بهذا الدعاء زالت الشدة وحصل الخير وصال برد اليقين. ولذا ترى مثلا الإنسان الذي تصيبه شدة مرض مثلا أو ضر في أمنه الدنيا فيكل أمره إلى الله ويصبر ويحتسب تخف مصيبته جدا حتى تهون ويصير أثرها على نفسه ضعيف جدا بقوة يقينه وإيمانه. قد يكون غيره له فيه شدة ومرض أخف مصابها أعظم من هذا الشخص، يرجع إلى اليقين. نعم. يقول رحمه الله: باب تمني لمصيبة الدين، كما تقدم لمصيبة الدين على التفصيل المتقدم. ثم ذكر حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول: يا ليتني مكانه، يا ليتني مكانه. بوب البخاري رحمه الله قال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، حتى يغبط أهل القبور. وذكر أيضا ما معناه على الحديث الأول، حديث أنس معناه تمنيه للمرض ونحو ذلك، يعني وأن المقام مقام تفصيل، مقام تفصيل. قال: لا تقوم الساعة، وأن هذا من علامات الساعة، حتى يمر الرجل، قول الرجل هذا على سبيل التغليب، وإلا المرأة كذلك، إنما لأن الشدة والغالب في حال القتال والفتن يكون للرجال، أما النساء فلا، كما يقول عبد الرحمن حسن ثابت: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، جر الذيول، يعني أنه يكون للرجال دون النساء، وإلا فالحكم واحد. والقاعدة أيضا أنه حينما يخاطب النبي الرجال فالنساء داخلة، حينما يخاطب النساء فالرجال داخل، وهكذا ما لم يكن هنالك تخصيص واضح لأحد الجنسين دون الآخر. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. جاء عند مسلم زيادة: ليس به الدين إلا البلاء. هذا يوضح ويفسر الحديث، وهذا مهم ينبغي لمن مثلا ينظر في الأخبار عن يتبع الزيادات والطرق، لأن الزيادات تفسر الأخبار وتبينها. ولذا وقع اختلاف في تفسير هذا الحديث، قاضي عياض وابن عبد البر وجماعة حملوه على أمر المصيبة في الدين، مع أنهم ذكروا تلك الرواية عند مسلم، لكن الصحيح أنه في أمر المصيبة أو الشدة في الدنيا، المصيبة شدة في الدنيا. ولهذا قال ليس به الدين إلا البلاء، ليس به الدين إلا البلاء. وهذا قد يفهم منها أيضا يكون دليل فيما تقدم، قوله ليس به الدين قد يكون دليلا فيما تقدم على ماذا؟ أنه إذا كانت المصيبة في ماذا؟
الدنيا،
في الدين، أنه يجوز، أنه يجوز، لأن يعني قال ليس به الدين، ليس به الدين. إذ لو كان به الدين يفهم منه، ولم يصرح، لكن يفهم منه إذا كان به الدين فإنه يجوز، قال ليس به الدين. نعم، لا لا لا، مثل ما تقدم أنه يسأله بلا تفصيل، مسألة الفتنة في الدين تقدم أنه يسألها مثل ما وقع في الآثار، إنما التفصيل حينما تكون الشدة في أمر الدنيا.
يعني يحصل عليك هذا الحديث فيه أن هذا سيقع قبل قيام الساعة. نعم، على سبيل الذم يا شيخ.
الله أعلم، هذا إذا أضفناه إلى تلك الأخبار كان على سبيل الذم، لأنه هذا الحديث يعني هل هو على سبيل الذم؟ يؤخذ الذم من دليلين، دليل منفصل ودليل متصل، يؤخذ الذم فيما يظهر والله من دليل، دليل منفصل ودليل متصل. الدليل المنفصل ما هو؟ لا تتمنوا، لا يتمنى أحد منكم، لا يتمنى الموت، هذا نهي عن تمني لضر الناس، لضر نزل به. إذن هذا دليل منفصل يدل على النهي عنه. فإذا نهى عن تمنيه فشدته فيه وتمره على القبر يدل على أنه أبلغ. والإنسان ربما يتمنى الموت أحيانا، فإذا رأى الجنائز ورأى القبر قد يحجب، لكن هذا لشدة المصيبة حتى وهو يرى القبر يتمرغ عليه يتمنى الموت، هذا لشدة المصيبة النازلة فيه، يعني لم يدفع هذا إلى عدم التمني والخوف، لأنه إذا رأى القبر الإنسان له حال حينما يرى الجنازة يتذكر الموت، يتذكر السؤال، يتذكر القيامة، فيردعه عن مثل هذا التمني. لكن حينما يكون بعيدا عن رؤية مشاهد القبر والقيامة والجنازة قد يقوى هذا، لكن هذا لشدة ما نزل به يتمرغ على القبر، يقول يا ليتني مكانه، تمني، يقول يا ليتني مكانه. هذا الدليل المنفصل. الدليل المتصل من أين يخرج الدليل المتصل؟ ليس به الدين إلا البلاء. إذن حين قال ليس به الدين دل على أنه مذموم، لأنه تمناه لغير الدين، تمناه ماذا؟
دنيا،
لغير الدين. فدل على أنه إذا كان للدين يفهم منه على هذا المفهوم مسكوت عنه أنه لا بأس. وهذا المفهوم مسكوت صرح به في بعض الأخبار، وإذا أردت بعملك فتنة فاقبضني غير مفتون، والآثار اللي سبقت والحديث في هذا الباب. ليس به الدين إلا البلاء الشدة. وهذا هو أيضا يمكن أن يكون مفسرا أيضا هذا الخبر لقوله لضر نزل به، حيث أن لضر نزل به مطلق جاء في رواية أخرى في الدنيا. لكن أيضا يمكن أن يقال إن حديث أنس أيضا يفسر بقوله ليس به الدين إلا البلاء. البلاء لما قال ليس به الدين البلاء دل على أنه بلاء في أمر ماذا؟ في الدنيا. وهذا قد تجعله مفسرا آخر لحديث أنس لضر نزل به، لضر نزل به أي في الدنيا من شدة مرض نحو ذلك. نعم، إيه نعم، لأن قال ليس به الدين، قال البلاء عموما أي بلاء شديد. ربما يكون إنسان ابتلي مثلا بقلة المال مع كثرة أولاده وحاجته فاشتد به الأمر. يقع لبعض الناس أحيانا حين تشتد به الضائقة فيقع مثل هذا حينما نعم شدة الفقر مثلا، شدة الفقر، شدة المرض، صح، شدة الزمان عموما عليه وعلى غيره في غير فتنة في أمر الدين. وله قال وفي ليلة المسلم حتى يمر الرجل على القبر فيتمر عليه ويقول يا ليتني ما كان صاحب القبر وليس به الدين إلا البلاء. والصحيح كما تقدم أن هذا في أمر الدنيا خلافا للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك أيضا قاضي عياض وجماعة فسروا هذا على الشدة في أمر الدين، هذا بعيد، ليس به الدين إلا البلاء، هذا صريح واضح. نعم نعم إيه؟ مسلم عند مسلم، لا هذه من أفراد مسلم، وكما نبه عليه هنا وكذلك هي عند مسلم رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ليس من التمني محبة لقاء الله. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن لم يحب لقاء الله لم يحب الله لقاءه. وأخرجاه من حديث عائشة رضي الله عنها وزادت: فقلت يا نبي الله، أكراهية الموت فكلنا نكره الموت؟ قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولمسلم من قول عائشة رضي الله عنها: ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
أن نقف على هذا الحديث. يقول: باب ليس من التمني، من التمني يعني تمني الموت، يعني محبة لقاء الله تعالى، يعني ليس من التمني المنهي عنه محبة لقاء الله، بل إن محبة لقاء الله، أو ليس من تمني الموت في الحقيقة، ليس من تمني الموت مطلقا، ليس، لا يقال إن باب النهي، لا يقال ليس من التمني، صحيح هذا أحسن، ما نقول لا يكون داخلا في النهي، لأن هذا في حال الموت نزل، ما يقال إنه ينهى عن تمني الموت، لا، الموت نازل الآن، الموت نازل. وقال باب، قال رحمه الله: باب ليس من التمني محبة لقاء الله تعالى، إنما التمني يكون قبل نزول ماذا؟ نزول الموت، أما هذا بعدما رأى الموت وعاينه. هذا الحديث، حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، حديث عظيم وله طرق، وثابت الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عبادة بن الصامت، أخرجه الشيخان رواية قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت، وكذلك هو في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها، وروى الشيخان عن أبي موسى الأشعري وهو من حديث موسى الأشعري المختصر، ومن حديث عائشة وعبادة مطول، حديث أبي موسى: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وجاء عند أحمد والنسائي من رواية حميد عن أنس بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هو عبادة بن الصامت، معروف الصحيحين أو الرواية من الصحيحين رواية قتادة عن أنس عن عبادة، لكن جاء رواية حميد عن أنس مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى القاعدة أنه يعني أن الصحابي قد يروي الحديث عن صحابي وقد يرويه مباشرة، لكن هذا محتمل. وإذا كان الحديث مثلا سمعه من صحابي فهو مرسل صحابي، مرسل صحابي، مرسل صحابي صحيح. وأما كما قال حلق، وأما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. كيف؟ لا ما يعلم، لا ما يهم، ليس بدليل. ربما أقول ربما يعني يسمع الحديث جماعة كان الصحابة ويخفى على من هو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خفي على بكر وعلى عمر وهما مع النبي عليه السلام. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، هما صاحباه، هما وزيراه، معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خفي عليهم من حديث مما رواه من هو من صغار صحاب بالنسبة إليهم، قصة أبي سعيد مع عمر رضي الله عنه، وأبي موسى مع عمر رضي الله عنه، ثم قال لا يحدثه إلا أصغرنا، وسعيد أبو سعيد الخدري. نعم. يقول رحمه الله ليس من التمني محبة لقاء الله عز وجل، لأنه في هذه الحال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله، علم أنه الآن مقبوف. والكافر إذا بشر بسخطه وعذابه، المؤمن إذا بشر أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والكافر عكس ذلك كره لقاء الله وكره الله لقاءه، لأن ما بعده هو شر مما يراه. والمؤمن ما يرى ما بعده خير مما رآه. قال رحمه الله عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى، وهذه الحديث القدسية، إذا أحب العبد في عبد العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره عبدي لقائي كرهت لقاءه. وهذا كما تقدم فسر في حديث عائشة، والمصنف قال وأخرجاه، هذا من أوهامه رحمه الله، هو من أفراد مسلم عن عائشة، لكن هو متفق عليه عن عبادة قالت عائشة رضي الله عنها، أن عائشة قالت في حديث عبادة، لا أنه من حديثها، إنما الذي من حديثها هي عند مسلم. أما في الصحيحين حديث عباد من في قولها الصحيحين هذا من حديث عباد، وليت أنس عن عبادة بن الصامت قالت عائشة أكراهية الموت فكلنا يكره الموت، قال لا، لكن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وعند مسلم من حديث عائشة والموت دون لقاء الله، والموت دون لقاء الله، يعني يبين أن الموت غير اللقاء، والموت يعني حينما يموت يكون بعده لقاء الله عز وجل. قال إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وهذه الحالة كما ذكر رحمه الله تكون حال نزع الروح وحال غرغرة، ولا شك أن الموت فيه شدة، هو يكره الموت، يكره الموت، والموت فيه شدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعني على سكرات الموت، وقال إن للموت سكرات، قالت عائشة رضي الله عنها لا أقبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث بريدة عند النسائي وحديث جيد أنه عليه السلام قال المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. قيل إنه شدة الموت، شدة الموت حتى يعرق جبينه، وقيل إن المؤمن يكدح في الدنيا ويعمل حتى يلقى ربه على هذه الحال كالذي يسيل عرقه ويكدح في أمر دينه في صيانته والعمل به حتى يلقى ربه ذلك، ويعمل بأن يصون نفسه في أمر الدنيا وفي صيانتين، وصيانته في أمر الدنيا لأجل أن يصون دينه ويحفظ دينه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. المؤمن يموت بعرق الجبين، لكن جاء في الرواية ما يدل على أن الصحابي فسره بشدة الموت، هذه الشدة على البدن كما قال: والناشطات نشطة والنازعات غرقا. الناشطات في حق المسلم تنشط الروح، تسلها كما تسل شعرة من العجين، فيكون على الروح خفيف، على البدن على روح خفيف، أما على البدن هو شدة، وهذا لا يضر، لأنه حينما تحصل الشدة يؤجر على ذلك، لكن لا يحصل نزع لروحه. أما الكافر فكما يؤخذ السفود المحمي من الشعر حين يوضع في الصوف، صوف فيتمعط ويتقطع، تنزع نزعا حتى تنزع من جميع بدنه، تكون عليه الشدتان، والشدة بنزع الروح أشد وأعظم. أما المؤمن فلا، الشدة تكون في بدنه، أما روحه راحة وطمأنينة تتلقاها الملائكة بالحنوط والطيب، ويفرش لها وتحمل، ولا شك أن هذا الأنس والراحة ينسيه ما يجد من تلك الشدة. قال: إذا كحب لقاء حب الله لقاء، فهذه الحال وهي حال نزع الروح، فهو قبل ذلك لم يسأل الموت، هو يسأل الله عز وجل أن يكون من طال عمره حسن وعمله، هذا هو الأصل، إلا ما استثني كما تقدم. فإذا نزل الموت وغررت الروح عند ذلك من حب الله لقاء الله حب الله لقاء. والمسلم والمؤمن حين نزل روحه ليس شيء أحب إليه مما أمامه، لو خير وأعطي مهما أعطي لم يسأل أن يرجع، إلا ما جاء في حديث أنس الصحيحين كما تقدم أن يرد للدنيا، لماذا؟ ليزداد من الكرامة حتى يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل، وهكذا 10 مرات لأجل شدة شوقه لقاء الله عز وجل، وأن الشهادة من أعظم أسباب تحصيل هذه المنزلة. والله الأقرب هو ضال، المؤمن يموت بعرق الجبين، لأنه ليس كل أحد يحصل له مثل هذا في أمر الشدة في الكدح والعمل، لا يحصل كل هذا، بعضهم قد يكون رزقه دار بدون عمل، ثم أيضا قد يدخل فيه أيضا مثلا من كفله غيره من أهل الإسلام، ممن لا يعمل ونفقته على غيره وداخل فيه، إن عام لعموم أهل الإيمان. ثم أيضا نفس الصحابي، أظن في نفس الرواية، نسيت المسألة، لكن في نفس الرواية أنه دعي إلى محتضر فوجده يعرق عليه العرق، فذكر الحديث رضي الله عنه، قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، هو أو الراوي عنه ينظر، تراجع هذه الرواية. لا شك أنه حينما قاعدة إذا احتمل الحديث تفسيرين، فإن كان يمكن يعني حمله عليهما جميعا كان هو الأحسن، إذا كان حمله عليهما جميعا، لكن إذا لم يمكن حمله عليهما في هذه الحالة ينظر في أرجحهما، فإن دلت قرينة على ذلك، وخاصة فهم الصحابي، خاصة مثل هذه العبارة أيضا عبارة فيها بلاغة من جهة اللغة، الصحابة والرواة الذين ارتفعوا وكانوا أقرب إلى اللسان العربي قبل أن يتلوث بلسان فارس والروم ونحو ذلك، قبل أن تحصل لكنة واللحنة يعني اللحن، هم أقرب إلى تفسير الحديث من جهة المعنى، لا من جهة قوة بلاغة الحديث، ولا من جهة أيضا أنه هو الذي روى الحديث وفسره بهذا، ويجعل قوله يعني أرجح من غيره ممن خالفه. نعم، عند النسائي هو رواه قتادة عن ابن بريدة عن بريدة، وقتادة مدلس، لكن تابعه كهمس ومن رجال البخاري عن ابن بريدة توبع في نفس النسائي، حي جيد يعني، يعني أمن تدريس قتادة رحمه الله. قال ولمسلم من قول عائشة: ولكن إذا شخص البصر، يعني حينما تنزع الروح، كما في حديث سلمة: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، تبعه البصر شخص، وحشر صد حشر وحشرج الصدر، أي تردد النفس وتلجلج واشتد، واقشعر الجلد، اقشعرار الجلد على ظاهر الجلد، وتشنجت أصابع، يعني إما اشتدت وتيبست ونحو ذلك، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، هذا الميزان. في هذه الحال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فسر عليه الصلاة والسلام ذلك، والمعنى أنه ليس كراهية الموت، كلنا يكره الموت، إنما في هذه الحال. وهذا مثل ما سبق رحمه، مثل ما قال رحمه الله، أنه لا يدخل في النهي المتقدم، لأنه الآن لا خيار له، أو لا ليس المقام مقام سؤال أو تمني الموت، لأن الموت قد نزل به، كما في حديث عائشة وغيره. نقف على هذا. نعم، الله أعلم، الله أعلم، لكن يعني عند نزول الموت حينما تتردد، وكما في الحديث حشرج الصدر، هو لا زال يعني الروح تتردد، كأنه الله أعلم لا زال الروح تخرج شيئا فشيئا، ويموت بدنه شيئا فشيئا حتى تخرج. يعني الآن يعني أدرك الموت، والموت نزل به. في هذه الحال هي المقام الذي يكون فيه المؤمن على حال حسنة، وضده على حال سيئة، فيكره لقاء الله فيكره لقاءه، والمؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه.
صلى الله عليك. وش قلتم في حديث البزار المؤمن واهن
واهن راقع؟ الحديث سنده ضعيف، فيما أعرف أن سنده ضعيف، سنده ضعيف واهن راقع، لكن معنى صحيح. حديث أبي أيوب، حديث أيضا أبي هريرة، كلامه صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. أن تقصد حديث لا خشيتهم العجب، ولا كلاهما ضعيف عند البزار واهن راقع، كلا الحديثان كلاهما ضعيف لكن معنى صحيح. نعم، كذا صحيح هريرة: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، يأخذ بالذنب ويأخذ الذنب، فتاب. الحديث صحيح أيضا. نعم نعم. إيش عندك رواية النسائي؟ ما حدثنا من يقول من هذا أحمد الضم ثم مثنى بن سعيد. نعم، أحسنت، مثل قتادة مثل الضبع. إذا أقول يعني سناد صحيح لتدريس قتادة، عند أحمد. إيه حدثنا بهز بن أسد العمي هذا. نعم، الإمام أحمد يعني نزل درجة، يعني أبو الطيالسي لأنه أرفع، توفي سنة وفاة الشافعي رحمه الله، روى عن مثنى، ولأحمد روى عن بهز عن مثنى، ثقة. نعم، مثنى بن سعيد ومثنى بن سعد كلاهما، لكن هذا مثنى بن سعيد. نعم، موت المؤمن، هذه الرواية بعد تؤيد التفسير الثاني، موت المؤمن بعرق الجبين، يعني أنه يكون حال موته، حال موته، وأن المراد بالشدة، لكن بطريقة تادة، لكن هذا في نفس القصة، في نفس القصة، ومثل هذه قد لا يدخلها التدريس في مسألة. نعم، لا كهمس ليس فيها. نعم إيه. اين احسن بارك الله فيك. ها هذا هو هذا هو تفسيره يعني اقوى في هذا يرجح القول الثانيه.